بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أيها الضيوف الكرام، لشيخنا أساتذتنا إخواننا، مرحبا بكم في اجتماع الجمعية العمومية الثاني للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي نعقده بتوفيق من الله جل وعلا في مكتبة مسجد بلاد في اليوم الثلاثاء الموافق السابع من جمادى الثانية عام 1432 الموافق للعاشر من شهر مايو عام 2011 من الميلاد. ونفتتح هذه الجمعية العمومية الثانية بكلمة لفضيلة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل رئيس الهيئة، فليتفضل مشكور.
العلماء الأدلاء، الزملاء الكرام، أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، المؤتمر الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتهز هذه الفرصة المباركة إن شاء الله وأدعوكم جميعا بدعوة الإسلام، وهو العمل على تحقيق الأمن والأمان والسلام لوطننا هذا وللمسلمين في كل مكان من العالم، لأنكم تمثلون بجمعكم هذا الإسلام في مجال التطبيق العملي لتحقيق الأمن والأمان لكل بلد إنسان في كل زمان وفي كل مكان اتباعا لشريعة الإسلام. ولعل الأحداث الأخيرة التي كانت قريبة جدا أول أمس لعلها تكون دافعا لنا جميعا على أن نوحد صفوفنا ونعتصم بحبل الله جميعا لضرب هذه الفتنة ولضرب ما نسب إلى الإسلام والمسلمين من خلال السلف الصالح الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن ما ظهر على السطح يدل على غير ذلك بالنسبة لمن يريدون إلصاق العنف بالإسلام وبالمسلمين، وهم جميعا منه براء، ونحن نعلم أن هناك أيدي خفية وهناك أعداء للإسلام وللمسلمين وللدعوة الإسلامية في كل مكان من العالم، بل وهناك من المنافقين في داخلنا داخل الأمة الإسلامية يحاولون أن يفرقوا صفوفهم ويفرقوا كلمتهم ويحاولوا أن يوقعوا بينهم الشقاق والنزاع. ومن هنا فإنني أدعوكم جميعا لأن تتبرأوا من كل ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين ظاهرا وباطنا، وبخاصة من ينتسب إلى كلمة السلف الصالح. أنوه على أننا جميعا ننتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كلمة السلف هو السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ثم تابعيهم إلى عصرنا وإلى أن تقوم الساعة. ومن هنا يجب أن لا نفرق بين أتباع هذا الدين مهما اختلفت مناهجهم وتسمياتهم في الوصول إلى الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هنا فإن من ينتسبون إلى جماعة السلف أنا أقول أنهم مسلمون وأننا معهم، لكن كل مسلم متمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أيضا من السلف الصالح. وهذا ما يدعونا إلى أن نتوحد جميعا. ليست التسمية الخاصة هي التي تجمع أي فريق مسلم وحده، لكن يجب أن يعني نتواصل في دعوتنا ونتقارب، وأن يكون خلافنا حول الجانب الاجتهادي وليس حول النص القطعي الذي لا خلاف فيه. حتى مع الجانب الاجتهادي يجب أن يعذر بعضنا بعض. ومن هنا فإنني أتوجه إليكم جميعا بأن نعمل بكل جهودنا على نفي ما يسير إلى الدعوة الإسلامية من خلال أي جماعة من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام وإلى الهداية والاعتصام بحبل الله المتين. وأنا اليوم أتقدم إليكم بكلمة حول أمن الوطن والمواطنين في الإسلام، وأنه فريضة دينية ودنيوية على جميع المؤمنين والمواطنين في الشريعة الإسلامية. وسوف يعني ألخص هذه الكلمة وهذه المحاضرة حول العناوين التالية. أولا، إن الوطن والمواطنين في نظر الإسلام وجهان لعملة واحدة، ولا غنى لأحدهما عن الآخر في الوجود والحياة البشرية والإنسانية، والأمن والأمان بالنسبة لهما جميعا لاستمرار هذه الحياة البشرية وعمارة الأرض بهذه الخلافة البشرية التي اقتضاها الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة والجليلة، وحمل أمانة المسؤولية التكليفية التي حملها الإنسان برغبته واختياره وحريته، وذلك بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد به آدم وذريته من بعده إلى أن تقوم الساعة. فقد فضله الله سبحانه وتعالى بذلك على جميع الملائكة أجمعين، بما في ذلك الجن وكل بني خلق الله أجمعين. ثانيا، جميع الشرائع السماوية التي أتمها الله سبحانه وتعالى وأكملها بشريعة الإسلام، جميع تشريعاتها السماوية التي نزلت على جميع الرسل والأنبياء كانت لحماية الإنسان وحماية الحياة البشرية والمادية التي يعيش فيها. وتحقق الأمن والأمان والساعة السلم والسلام لكل من الإنسان مهما اختلفت عقائدهم الدينية وألسنتهم وأجناسهم وألوانهم، لأنهم جميعا في نظر الإسلام إخوة في الإنسانية، وأنهم جميعا ينتسبون إلى آدم وإلى حواء بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والمقصود بالمال هنا كل منافع الحياة الدنيا التي نعيش فيها، والمقصود بالبنون هم بنو الإنسان، وبذلك كان الإنسان والحياة التي يعيش فيها وجهان لعملة واحدة. والتشريعات السماوية التي أتمها الله وختمها بشريعة الإسلام نزلت لحماية الكليات الخمس الضرورية: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والأربع الأول في ذات الإنسان، والخامسة خارج عنه. ولذلك كان الإنسان والحياة التي يعيش فيها وجهان لعملة واحدة، وهذا يحتاج إلى الأمن والأمان. وبذلك كان كل التشريعات السامية إنما جاءت لتحقيق هذا الأمن والأمان للإنسان وللحياة التي يعيش فيها، وهي تجمع بين المسلم وغير المسلم. هذا هو أمن الوطن والمواطنين جميعا في نظر الإسلام، فريضة دينية ودنيوية على جميع المكلفين يجب الوفاء بها، حيث تعبدنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا بذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة المقصود بها جميع التكاليف الشرعية التي كلفنا الله بها، وهي تخضع لأوامره ونواهيه في كل أمور الحياة، وذلك بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن القانع الراضي بما قسم الله له في حياته ورزقه من حلال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا ووحدة الأمة والوطن والمواطنين والتعاون بينهم والتكافل فريضة دينية وقومية لتحقيق أمن الوطن والمواطنين جميعا. ولا يكتمل الإيمان ولا يتحقق المقصد الأسمى من العبادة التي يتقرب بها العباد لرب العباد إلا بهذه الوحدة وهذا التعاون وهذا التكافل في تحقيق الأمن والأمان الذي أمر الله به أمة الإسلام والوطن والمواطنين جميعا في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، وقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فقد ربط سبحانه وتعالى في الآية الأولى بين الإيمان بالله إيمانا جازما صحيحا وتوحيدا وعدم الإشراك به وعبادته عبادة خالصة لا يشبه شك ولا رياء، مع وحدة الأمة برباط وسيط مع التأكيد على أن وحدة الأمة ضرورية ولا بد منها لتحقيق الإيمان بالله والإخلاص في العبادة له بمفهومها العام والخاص. وهذا يشمل طاعة الله بكل أوامره الدينية والدنيوية في مجال الفعل وفي مجال الترك معا، وهو شامل لكل ما يحقق أمن الوطن والمواطنين من الأقوال والأفعال في الجانب الإيجابي أو السلبي على حد سواء، حسبما تقرره التشريعات والقوانين التي يجب الالتزام بها في إطار الأسس والمبادئ العامة والخاصة بشريعة الإسلام وجميع الشرائع السماوية التي ختمت بشريعة الإسلام. كما تم في الآية الثانية التأكيد على ما أكدته الآية الأولى مع بيان أن الإيمان والإخلاص في العبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى بهما لا يتم إلا مع وحدة الأمة والوطن والمواطنين في التعاون والتكامل بينهم في تحقيق الواجبات الدينية والدنيوية التي تحقق في نفس الوقت الأمن والأمان لجميع العباد والبلاد، وهو الغرض الأسمى من تشريع رب العباد لعباده المكلفين في كل زمان وفي كل مكان. وإن من أخطر الوسائل التي تحول دون الوصول الأمة والوطن فيها والمواطنين على أمنها وأمانها الفرقة بين أبنائها وتفرقهم إلى شيع وأحزاب متناحرة ومتناكرة في أغلب شؤون أمورها وحياتها، سواء كان ذلك في أمور الدين أو كان في أمور الدنيا في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غير ذلك. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وإن من نعم الله على المسلمين والأمة العربية والأمة المصرية أن حقق لهم هذا النص العظيم في ثورتهم المباركة هذه، والذي يؤكد أنه لو اجتمعت كل أسلحة الدنيا على نجاح هذه الثورة كانت لم تنجح، ولكنها نجحت تحت راية الإسلام لأنها دعوت بدعوة الإسلام سلم سلم، والسلام هو الإسلام لأن الإسلام والسلام وجهان العملة الواحدة. ومن هنا كانت نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العباد بهذا النصر العظيم بهذه الثورة ونجاحها هي منحة من رب العالمين، ويجب أن نحافظ عليها لأنها حققت لنا الحرية وبالتالي حرية الدعوة إلى شريعة الله رب العالمين. وبذلك كانت هذه الثورة تتفق مع مبادئ الإسلام وشريعته، ومن هنا كانت دعوتي إليكم اليوم على أن تعتصموا بحبل الله جميعا وتتخذوا كل الوسائل والأسباب في كل المجالات، سواء كانت في وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو الاجتماعات، للعمل على تحقيق هذا الهدف، وهو أن الإسلام والسلام والجهاد العملة الواحدة، وأننا جميعا ندعو إلى عبادة الله بالحكمة والمعرفة الحسنة واستخلاف هذه الأرض وعمراتها كما أمر الله وراد. وهذا هو غايتنا جميعا بأن نعبد الله سبحانه وتعالى على ما شرعنا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتصم جميعا بحبل الله المتين، ونرجو الله أن يحقق لنا هذا الرجاء. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كلمة لفضيلة أستاذنا وشيخنا ووالدنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله على إصلاح الباطن وأثره في جمع الكلمة، فليتفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة وطيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جمعنا هذا وأن يأخذ بنواصينا وأيدينا إلى ما يحب ويرضى حتى تكون آثارنا ربانية محمدية فيها خير الدنيا والآخرة. إصلاح الباطن هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهو غاية الغايات في ديننا. والله سبحانه وتعالى ما خلق الناس وما خلق الإنسان إلا لعبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم ما هم أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك ينبغي أيها الإخوة الأحباب أن نهتم ببواطننا فوق ما نهتم بمظاهرنا وظواهرنا، فإن الأساس الذي تقوم عليه هذه الدعوة وهذا الدين وهذا الثواب وهذا البعث في النهاية والخلود في الجنة إنما يقوم على هذا الأساس الرباني من التوحيد والإخلاص لله الواحد تعالى سبحانه وتعالى. إننا نزاول أمرا عظيما ولا نشتغل بقضية جزئية محدودة، وإنما نحن نحاول ونزاول مهمة الأنبياء عليهم السلام طوال التاريخ ومهمة أصحابهم الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل الله حتى حققوا هذا الدين الإسلام الذي هو دين الله في كل الرسول، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو دين الله تبارك وتعالى لا يقوم ولا يتحقق ولا يثبت في الأرض إلا برجال ونساء آمنوا بالله والمرسلين وامتلأت قلوبهم بنور الله سبحانه وتعالى وأخلصوا وجوههم وقلوبهم وأعمالهم لله رب العالمين. لذلك نحن أيها الإخوة الأحباب نذكركم أننا نزاول مهمة الأنبياء عليهم السلام في إقامة الدين، كما قال ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين أمران، أمر ونهي. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لهذا إقامة الإسلام أمر عظيم ناء به الأنبياء والمرسلون طوال التاريخ أمام المكر والكيد الذي وجهت له الأمم والشعوب والزعامات والفراعنة والأكاسرة وغير ذلك مما ابتليت به الأرض، وقابله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالجهاد والكفاح والثبات. لكن لا نستطيع أبدا أيها الإخوة الأحباب، وتأملوا هذا جيدا، لا نستطيع أن نثبت في هذه المعركة الطاحنة الهائلة التي تكلمت فيها علينا الدنيا والتي يأتينا فيها المكر والكيد من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن بين أيماننا ومن شمائلنا، كما توعد إبليس في أول الخلق الذي يناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونأتي أو عجز أن يقول ولأتينهم من فوقهم حيث تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله لا تتنزل أيها الإخوة الأحباب إلا بحسن وصدق الصلة بين العباد وربهم سبحانه وتعالى. لذلك التيار الإسلامي عاملون للإسلام يزاولون معركة هائلة منذ أكثر من 100 سنة ويحاولون أمرا خطيرا وهو إعادة الإسلام دين الله تبارك وتعالى إلى أرض الله وإلى خلق الله وإلى الأمم والشعوب وإلى صغارة الأمر ليقود ويسود. فهذه المهمة الكبيرة الجليلة العظيمة تحتاج إلى أنفس صادقة تؤمن بالله والمرسلين إيمانا صحيحا خالصا زكيا نبيا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نحن أيها الإخوة الأحباب منذ فرطنا في ديننا ومنذ أدركتنا غمرة من دنيانا فاستعد علينا الكفار بمذاهبهم وأفكارهم وجيوشهم ودخلوا بلادنا وحولوا مسارنا وأسقطوا خلافتنا تلك الرابطة التي كانت تجمع المسلمين. نحن نزاول أمرا خطيرا بنعيد الإسلام ونبني هذه الأمة من جديد التي فرطت ودمرها عدو الله. وصرف الشاعر أن اتجهت إلى الإسلام في بلدي تجده كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كانت الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم صرفتنا يد كنا مصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه كم من العراق وكم من الهند ذو شجر شكا فردت الآفاق شكواه. أخي قد مسنا الضر قد مسنا ومسكم نحن في الآلام أشباه. الذين يحاولون هذا أيها الإخوة الأحباب من أين يستمدون القوة في عالم قد رماه ونابله لا يوجد فيها يستمدون منها هذه القوة وهذا الإيمان وهذا الإطلاع وهذا العزم الأكيد إلا بصدق الإخلاص لله رب العالمين. فليراقب كل منا نفسه وليحضر نفسه من ذاكرها للحساب غدا بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء والناقب بصير سبحانه وتعالى. فلا بد ان نطهر ذاكرنا وان نجعل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاثار الطيبه الصالحه من اصحابه ومن تبعهم لا بد ان نجعلها نصب اعيننا ودائما في اعمالنا وتصرفاتنا. ان الايه الكريمه حين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. نحن الان ايها الاحبه في معالي الطريق منذ 100 سنه نكبو ونقوى ونكبو وتطوقنا يطوقنا الاعداء لاعاده الاسلام مره اخرى في بقعه من الارض. هل تشعرون بخطوره هذه القضيه ام لا؟ على قدر ما تستشعرون خطوره هذه القضيه وانها انقاذ لانفسنا وللناس ولانها هدايه للعالمين جميعا ولانها هدايه للامر الرباني العلوي الذي شرفنا الله به يوما ما في هذه الارض. على قدر الشعور بهذا ينقطع الاخلاص في قلب الانسان لله رب العالمين. فلست ايها المسلم فردا منزويا في الحياه ولكنك جعلت لهذه الحياه لتقودها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ارجو ان تتدبروا هذه محياي طريقة حياتي كلها ومماتي حتى الممات يكون على الوجه الشرعي الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى. ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت ما خيرنا وما نجبنا لبا واستحبابا وإنما هو أمر موجب واجب علينا أن نخلص بواطننا لله رب العالمين لنستمد منه القوة الهائلة التي تدفع هذا الطوفان الذي يتربص بنا من حولنا. ونحن نرى في هذه الأيام أطراف المؤامرة تتشكل أمام أعيننا. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة الأحباب منذ نحو 100 سنة ونحن نصاور ونجاهد لنعيد للإسلام دولته وحكومته وطريقه في الحياة. فجاء الإنجليز في مصر في الحرب العالمية الأولى والثانية ودمروا كل قوانا التي نستطيع بها أن نتحرك، ثم فرنسا في الجزائر في غيرها في كل بلاد العالم، لم نستطع أن نقيم هذا الحق. وظهر الدعاة من كل حلب وصوب يصورون الجاهلية الأوروبية الزاحفة علينا. الشيخ محمود السكي ألف الجمعية الشرعية لتفعل هذا بطريقة، كل ذلك يهيئ الله له طريقا يخدم بها ربي. الشيخ محمد الفقي ألف أنصار السنة بعد ذلك ب10 سنوات تقريبا أو أكثر قليلا. جاء الشيخ حسن بن رحمه الله فصادم الجاهلية صداما هائلا ودعا وربى وعلم، ولم يدح لنا أن نقيم هذا الحق. الآن دبر الله رب العزة والجلال لأول مرة في 100 سنة الماضية أيها الإخوة الأحباب، هيأ المسرح ودبر الفرصة لكي يقوم هذا الحق في أرض الله. ولعله كما قال أستاذنا الشيخ فريد قاع أن هذه الثورة وهذه الأحداث لم تكن في الأحلام، حتى في الأحلام لم نتصور، لكن الله عز وجل قدر، والله عز وجل دبر. ومن فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فرمى ربنا ووضع على الطريق. وسيسأل والله سؤالا هائلا مريرا، ماذا فعلتم في هذه الفرصة العظمى التي هيأتها لكم؟ يقول ربنا لنا إن شاء الله في العذاب لكي نتدبر من الآن. دعهم من النزعات، هذا فلان، هذا صفته، هذا نعته، هذا كذا، إنما نحن الآن وجها لوجه أمام إقامة الإسلام الذي هو فريضة الفرائض علينا جميعا، ولتطبيق هذه الشريعة التي فرضها رب العزة والجلال، والتي نهى أشد النهي عن إهمالها، وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فماذا نحن فاعلون أيها الإخوة الأحباب؟ أولا إخلاص هذه القلوب، تطهيرها لرب العزة والجلال، أخذ زمامها لله الواحد الأحد، نبذ الخلاف والفرقة لنتغلب على شياطيننا، لنخلص لله الواحد الأحد. لعلكم تقرؤون في السيرة أن هذا سفيان قائد مكة الذي أسلم حديثا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف ولاة الفتح حول الكعبة، وكان أبو سفيان طويلا جسيما، كان يلبس ثياب المطهرة الفخمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه الهادئة المتواضعة. فنظر أبو سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، فجرى في قلبه معنى خطير يلتفت لأنه هو مفصل الطريق. فقال أبو سفيان في قلبه ولم ينطق: بما غلبني هذا الرجل؟ هذا محمد من ناحية المال لم يكن عنده مال يكفي عشر ما عند مكة، رجال قد كانت مكة تجيش الجيوش أضعاف ما يجيش النبي صلى الله عليه وسلم، من أي بالطول والعرض والوحمية الجاهلية نحن أقوى من محمد، بما غلبني هذا الرجل؟ سؤال خطير عرض لأبي سفيان في قلبه وهو ينظر في حسرة وغيظ إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الله عليه النصر. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطواف كما جاء في السير، ثم ذهب إلى أبي سفيان وضرب على صدره وقال: غلبتك بالله يا أبا سفيان. يا إخواننا، نحن في معركة هائلة جدا، كبيرة جدا، تتآمر علينا فيها الدنيا، والأحداث الطائفية التي تقع ليست بمعزل عن هذا، بل هي في قلب المشهد، تنبه جيدا. فلا بد أن نكون صادقين في دعوتنا، نحن أمرنا أن نحسن إلى كل من لا ينابذنا العداء، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأهل الكتاب قال أن تبروه وتقسطوا إليه، لكن بشرط أن لا يعادونا وأن لا يعتدوا علينا. إذن لابد أن نكون عند هذا الموقف، عند هذا الاختبار العظيم، لنؤدي ديننا الأساس المكين الذي يقوم عليه. نحن بالنسبة لداخلنا التيار الإسلامي الذي سيوكل إليه، أو أراد الله أن يوكل إليه سبحانه وتعالى إقامة الدعوة والدين مرة أخرى في أرض الله التي تهيأت له الفرصة بما لم تتهيأ في 100 سنة الماضية، علينا الآن أن ننتبه جيدا، لأن المؤامرات تزحف علينا من كل جانب، من الخارج ومن الداخل. فلا بد أن نكون أمة صادقة لله رب العالمين، وأن تتماسك من داخلها. التيار الإسلامي ينبغي أن ينتبه أن عليه خريطة ملزمة، أن عليه أن نتعاون، أن نجتمع فيما قال ربنا، وأن يعبر بعضنا بعضا في الاجتهادات والخلافات الفرعية عندنا الآن المهمة العظمى لإقامة دين الله في أرض الله، ولإعادة هذه الأمة إلى طريقها الذي شرعه ربها لها ليقودها إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. لذلك يا إخواننا الأمر خطير. إصلاح الأنفس ليست مهمة شخصية فردية الإنسان يؤدي بها عبادة لنفسه، إنما هي مهمة اجتماعية شعبية دعوية كاملة لإقامة هذا الحق في أرض الله. فعلينا أن نخلص قلوبنا وأن نخلص نفوسنا لله الواحد القهار، لكي نستعيد طريقنا، طريق الله الذي له في السماوات وفي الأرض، ولكي ندفع عن أمتنا الخطايا والرزايا والفتن. ولا ينبغي أبدا أن نكون دعاة فتنة ولا دعاة خطأ ولا دعاة اجتهاد يؤدي إلى تفرقة الصفوف في داخلنا ولا في داخل أمتنا، لأن هذه البلد هي قاعدة نرجو أن الله تبارك وتعالى أعدها لتكون قاعدة للبعاد الإسلام من جديد. نرجو ذلك ونرجو الله عز وجل. وإذا قام رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وطهروا أنفسهم من داخله وأخلصوا وجوههم وقلوبهم لله رب العالمين، فسيمكننا الله سبحانه وتعالى في الأرض تحقيقا لوعده الحق ولقسمه الحق، حين قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي لاحظوا في الآية كلها الإسناد إلى الله، كل الأفعال إلى الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وهذا النون التوكيد الثقيلة والقسم واللام المؤكدة فيها قسم محدود: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا بخير ما يحب ويرضى، وأنا أبتدئ بالدقائق التي حددت لي، فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا وأن يملأ بلادنا أمنا وإيمانا. اللهم آمنا في أبطالنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وأجنبنا إمرة السفهاء يا رب العالمين. اللهم نعوذ بوجهك الكريم من إمرة السفهاء أن تعود إلينا مرة أخرى، أو أن تقود هذه البلاد مرة أخرى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وإني لأرى والله الفرحة في وجوه إخواني في هذا الجمع الطيب بمشايخنا الذين أسعدونا بتشريفهم وبمشاركتهم معنا. نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمع هذا الجمع الكريم أن يؤلف بين قلوبه، وأن يجمع الشمل ويوحد الصف ويوحد الكلمة، أن يوفقنا ويستعملنا فيما يحب ويرضى. أيها الأحبة الكرام، في 5 دقائق إن شاء الله مع عرض وثائقي لبعض أعمال الهيئة يعرضه لنا إخواننا في لجنة التقنية والإعلام.
وما أريد أن أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
لله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. يأتي ميلاد هذه الجمعية المباركة في ظروف بالغة الدقة والأهمية، أستوجب أن يكون للعلماء والحكماء فيها مشاركة فعالة وتوجيه مؤثر وريادة حقيقية.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، وتنطلق الهيئة في وجودها من قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وتتخذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شعارا لها. وتلتزم الهيئة مجموعة من القيم والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير والسلوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات، ومن أبرز تلك القيم ما يلي: المنهجية الأخلاقية في العلم والعمل، الشمولية في الطرح والتناول لمختلف القضايا، الشورى في القرارات العلمية والعملية، التخصصية، التواصل والتعاون، تقدير الآراء والأشخاص دون تقديس، رعاية الحريات الإنسانية والحقوق المشروعة، الجمع بين مصادر المعرفة الدينية والدنيوية. تتخذ الهيئة من عقد المؤتمرات العلمية والدعوية وسيلة من الوسائل التي تحقق أهدافها، فقد قامت الهيئة بعقد مؤتمرين حاشدين، الأول بمحافظة القاهرة تحت عنوان ثورة 25 من يناير من منظور إسلامي، والثاني بمدينة دمنهور تحت عنوان وتعاونوا على البر والتقوى. وقد شارك في كل من المؤتمرين كوكبة من علماء الهيئة. وتتخذ الهيئة من الندوات والقوافل الدعوية التي توضح رأي الهيئة في القضايا المثارة وسيلة أخرى من وسائل تحقيق أهدافها. لذلك قامت الهيئة بعقد العديد من الندوات وإطلاق الكثير من القوافل الدعوية بشتى محافظات مصر، منها بنها، كفر الشيخ، قليوب وحده.
معنا في هذه الساعة المباركة الأمين العام لهذه الهيئة، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري. مرحبا بفضيلتكم شيخنا الحبيب.
مرحبا وأهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك، بارك الله فيك.
فرصة طيبة ومناسبة كريمة،
أسعد الله أوقاتك ونفع بك.
صلى
الله عليك شيخنا.
الله يحفظك.
لابد أن نتكلم عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
حرصا من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على القيام بدورها في توعية الأمة عامة وطلبة العلم والدعاة خاصة، قامت الهيئة بعقد دورات مكثفة في السياسة الشرعية.
كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا بالتواحي والقدم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم وتكون حقا خير أمة بين الأمم.
إن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر بعد تأكيدها على حماية مكتسبات الثورة المباركة وحثها للأمة على المضي قدما في بلوغ الغاية المنشودة من تحقيق الحريات والحقوق المشروعة والإصلاح الشامل للمجتمع المصري، ترى أنه من غير المستغرب وقد بدأت معركة التطهير من الفساد ومحاكمة المفسدين أن تسعى قلة مأجورة لضرب استقرار البلاد عبر مخططات تعرف الأمة مقاصدها المغرضة.
يعني هذه كما رأيتم بعض أعمال هذه الهيئة المباركة الوليدة التي ننتظر منها بإذن الله جل وعلا بفضل الله عز وجل ثم بمشاركتكم وجهودكم الكثيرة الكثيرة في خدمة الإسلام والمسلمين. يأتي هذا الاجتماع للجمعيات العمومية بعد 3 أشهر من الاجتماع الأول كما تم الاتفاق عليه. فنستمع الآن إلى تقرير من الأمين العام للهيئة عن الفترة السابقة ورؤية للمرحلة المقبلة. فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أصحاب الفضيلة العلماء، مشايخ الدعوة الفضلاء، إخواني طلبة العلم النبلاء، ضيوفنا الأعزاء، أحييكم جميعا بأكرم تحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها تحيتنا جميعا يوم نلقى الله تعالى في دار السلام، اللهم آمين. في مستهل هذا اللقاء المبارك وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أتوجه إلى الله جل في علاه أن يبيض وجوهكم وأن يثقل موازينكم وأن يرفع في الدنيا والآخرة أقداركم وذكركم ولمنا، وأنتم من خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمته وممن يحيون ما مات من سنته، فرض الله عز وجل في المعروف طاعتكم وأمر سبحانه وتعالى بمحبتكم وجعلكم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين. إليكم يرجع في الملمات وعن أقوالكم تصدر الأمة في المهمات، ما أعظم فضلكم وما أجل أقداركم، وما هذا التشريف إلا لعظيم ما قام بكم من التكليف وما أمر الله تعالى بكم من الأمانة التي ناءت بحملها الجبال واستعفت من تبعاتها 7 ثقال، فمن أخذها من أهل العلم بحقها وأدى الذي عليه لله عز وجل فيها فيا فوز العلماء الربانيين ويا بشرى أولياء الله الصالحين. اللهم مسكنا بمنهجهم، اللهم مسكنا بمنهجهم واسلك بنا محجتهم يا أرحم الراحمين. أيها الجمع الكريم المبارك، عانت أمتنا في ظل أنظمة الاستبداء كثيرا ورزحت تحت نيل الظلم والفساد طويلا، وامتد بلاؤها وشقاؤها ليلا كثيفا، وتحير العلماء والدعاة والهداة والحداة من كل اتجاه ومن كل منهج ومسلك، أي طريق في الإصلاح يسلكون وأي سبيل في البلاغ يقصدون. تعددت المسالك وتنوعت الدروب واختلفت الاجتهادات وافترقت الجماعات، وتحت ضغط واقع أليم وكيد أثيم اتسعت الشقة وابتعدت بين كثير من الصالحين، وتحققت الفرقة بين طوائف من الصادقين، تجذر خلاف شخصي وتعمق افتراق منهجي، وتسرب يأس إلى القلوب وانقطع الأمل في النفوس إلا من الله الكريم، إلا من الله الرحيم، إلا من الله القوي العزيز العليم. شاب حال علماء ودعاة أهل السنة والجماعة في هذا الزمان حال أنبياء الله تبارك وتعالى الذي حكاه الله تعالى في كتابه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم، لقد جاء نصر الله والفتح، وما النصر إلا من عند الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. امتلأت القلوب غبطة وسرورا، وابتسمت الحياة رضا وحبورا، وسجدت الجباه لله عز وجل عبودية وشكورا، ونطقت الألسن بحمد الله كثيرا وبتكبير الله عز وجل تكبيرا. انطلق العلماء بجمعهم والدعاة إلى الله عز وجل بجملتهم يملؤون الأرض دعوة وبلاغة وهداية وإرشادا. وفاء الناس بعد غيبة واجتمعوا بهم بعد وحشة، وما هي إلا لحظات معدودات في عمر الزمان حتى تلبد الأفق من كل جانب، وانطلقت الشائعات من كل صوب، وقامت تحديات من نوع آخر وإشكالات من لون مختلف تستوجب عملا جديدا وسعيا متميزا وارتفاعا إلى مستوى الأحداث. استشعر هذا الجمع المبارك أن عليهم واجبات ومسؤوليات وتبعات. عليهم أن يكونوا على أرض هذه الكنانة مرجعية راشدة تحيي وظيفة العلماء والحكماء من جديد، وأن يوجدوا هذا التيار الإسلامي مترامي الأطراف الذي ينتمي إلى أهل السنة والجماعة والذي تنسجم فيه فئاته وتجتمع تحت لوائه طوائفه وجماعاته، وأن يسعوا إلى إيجاد نواة حقيقية لأهل الحل والعقد في الأمة. عليهم تجتمع القلوب وعن فتاويهم تصدر الشعوب. وكان من توفيق الله عز وجل أن اجتمعت قلة مباركة مصطفى فانطلقت بهذه الهيئة، وانطلقت الهيئة بها وتحقق حلم جميل. فاجتمع العلماء من كل تخصص علمي ومن كل مورد مرضي، والناظر في هذه الهيئة سيجد بحمد الله تعالى شيوخ الدعوة المؤثرين ورجال الأمة المقبولين، والمتأمل في بنيان هذه الهيئة سيقف على حضور هيئات أهل السنة ممثلة في مختلف الطوائف الدعوية وتنوع المشاركين في المجالات العملية المختلفة. أيها العلماء الفضلاء وأيها الدعاة النبلاء، أنتم أبصر الناس بأدواء هذه الأمة ودوائها، وأدرى الخلق بالتحديات والأخطار التي تحدق بها. وإذا كانت الأمة قد انتصرت في معركة تحدي نظم استبدادية، فإنها لا تزال تواجه تحديات في مجال الحقوق والحريات، وعلى صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية لا تزال هناك عقبات وصعوبات. وها هو تحدي التجزئة والتفكيك يطل برأسه ليهدد وحدة هذه الأمة واستقلالها، والجميع يشعر بأصابع خفية تعمل لإيجاد ذرائع التدخل الأجنبي في شؤون بلادنا الداخلية، وما فتئ آخرون يعبثون بالهوية والمرجعية، ما فتئ آخرون يعبثون بالهوية والمرجعية حين يعملون على تعديل مواد الدستور الآن بما يكرس العلمانية ويؤصل للليبرالية. أيها الفضلاء الكرام، إن هذا الخير الذي تحقق والحق الذي في بلادنا قد توثق يحتاجكم لتصفية الدخل ولنفي الدخل. إن ما جاد الله عز وجل علينا به من هذه النعمة لن يكتمل إلا بالسعي في ضبط مرجعية الأمة وشدها إلى هذه الهيئة وأمثالها ابتدارا للخير وأتمارا عليه واستجابة لقول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ونظرا إلى قول الله عز وجل: فينظر كيف تعملون، وخوفا ووجلا من قول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. أيها الفقهاء الفضلاء، إنها فرصة تاريخية لنوجه رسالة إلى علماء المسلمين ودعاتهم في أنحاء العالم الإسلامي: كيف يستطيع أهل السنة في مصر في هذا البلد الطيب المبارك أن يجتمعوا على الكتاب والسنة؟ كيف يحافظون على وحدة مواقفهم في الشأن العام من غير توهين للاجتماع أو تفريط في حق الاتباع. إنها فرصة تاريخية للارتفاع فوق الحظوظ الشخصية والمسائل النفسية ووضع الخلافات على مائدة البحث والمنهجية الموضوعية. إن هذه الهيئة عباد الله هي عطاء من الله تبارك وتعالى لا منة لأحد فيه، وليست ملكا لطائفة دون أخرى، وإن عطاء الله تعالى يسلبه التجافي عنه أو التهاون فيه وعدم الانتفاع به وترك السعي في إنهاضه وحسن استغلاله. أيها الكرام، إن أعمال هذه الهيئة وجهودها الدعوية والعلمية والإصلاحية ليست خصما من سعي الدعاء، وإنما هي زيادة في رصيدهم، هي زيادة في رصيدهم ومعاونة لهم، بل وحراسة لها مما يمكن أن توصف به هذه الجهود من فردية أحيانا ومن حزبية أو تعصب أحيانا أخرى. وإنما قد يتوهمه البعض من التعارض في السعي لمندفع بحسن القصد وصالح النية، هذا التعارض الموهوم سينقلب بحسن النظر وصحيح العمل إلى تعاون وتشريك في الانتفاع والأجر بإذن الله تبارك وتعالى. إن أهل العلم والدعوة والصبر والحكمة هم أشد الناس تكليفا في مقاصد السعي ونيات الأعمال، وهم أولى الخلق بتحقق بذلك على جهة الكمال. أيها المشايخ والدعاة، مضى من عمر هذه الهيئة المباركة 3 أشهر، مضى كومض البرق الخاطف، وما تحقق فيها من الأعمال والإنجازات بحمد الله لمما يزيد عن الحد ويفوق على العد، ولله في ذلك الفضل والمنة. فيما يلي ذكر طرف من هذه الإنجازات التي وفق الله تعالى إليها وأعان عليها. اتخذت الهيئة مقرا رئيسا لها بالقاهرة في مدينة نصر، وجرى إعداده وتأثيثه بالكامل، وافتتح موقع إلكتروني للهيئة وصفحة أخرى على الفيسبوك، وأعدت 5 مؤلفات علمية باسم الهيئة وهي بسبيلها للطباعة، وستصل الأعضاء نسخا منها بمشيئة الله تبارك وتعالى في غضون شهر من تاريخه، وذلك بمشيئة الله تعالى وعونه ومدده. أعدت مسودة أولية لميثاق الهيئة الشرعية، وهذه المسودة الآن بين أيديكم جميعا للنظر فيها وتقليدها ونقدها وفحصها والإضافة والحذف والتعديل، ليتحقق من وراء ذلك ما يمكن أن يكون وحدة فكرية ومنهجية لهذه الهيئة المباركة. أعدت الخطط الاستراتيجية للجان الهيئة كافة، وأعدت برامج زمنية لكل مرحلة، وهذا موجود متاح للاطلاع عليه، بل الاطلاع عليه مطلب ومقصد حتى نتمكن من المعاونة في هذه الأعمال والمشاركة في هذه الأنشطة. أقيمت كما رأيتم 10 دروس والمحاضرات والدورات في المساجد والجامعات والساحات، أقيمت مؤتمرات وقوافل دعوية متعددة في مختلف أرجاء البلاد، أصدرت 10 بيانات في الأحداث المهمة التي تمر بها البلاد، أرسلت قافلتان إغاثيتان لدولة ليبيا المنكوبة بقيادتها. التعريف بالهيئة إعلاميا فضائيا وفي الصحف والمجلات، كل هذا مما يسره الله عز وجل وأعان عليه. وأخيرا، فإن الانتساب إلى هذه الهيئة المباركة له زكاة، وزكاته أن يبذل العلماء الفضلاء والفقهاء النبلاء والدعاة الموفقون المسددون من ثمين أوقاتهم ومن صفوة أعمالهم في دفع هذا العمل المبارك الذي يمثل هذه الثلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى من علماء مصر ومن دعاتها الموفقين المسددين. وعليه فإننا نأمل من كل عضو في هذه الهيئة ومن كل متعاون معها أن يخص هذه الهيئة بموعد أسبوعي في برنامجه الدعوي والعلمي الحافل، فيعطينا 3 ساعات في الأسبوع ستمر ورقة من إخواننا في الأمانة ليحدد كل شيخ الوقت الذي يناسب أن يتصدق به علينا، حتى نتمكن من أن نتعاون معه في أمر علمي أو دعوي أو شيء يحقق مصلحة ونفعا لهذه الأمة. أيضا لدينا مجموعة اقتراحات أؤخر الحديث عنها إلى وقتها المناسب فيما يتعلق بإعادة النظر في بعض التشكيلات الداخلية للهيئة، وفيما ورد إلينا من اقتراحات تتعلق باتخاذ مجلس للأمناء وتعيين نواب لفضيلة رئيس الهيئة. هذا كله مما نتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى. من هذه الاقتراحات التي وردت إلينا في المدة الماضية من عمل هذه الهيئة المباركة اقتراح بتعيين نائب ثان وثالث للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وكما عهدنا وتعودنا فيما يرد إلينا من اقتراحات تتضمن تعديلا في نظام الهيئة الأساسي، فإن موعد طرح هذه الاقتراحات والتصويت عليها هو في مثل هذا المجلس المبارك الموقع. فالأمر إليكم في هذا الاقتراح الذي يوافق على أن يعين نائب ثان وثالث لهذه الهيئة الشرعية المباركة يشرفنا برفع يده حتى نستطيع أن نجمع الأصوات التي ترجح قرارا من هذه القرارات. تفضل. أعتقد أن هنا موافقة.
نعم موافقة
بل إجماع. موافقة بلاش موافقة. طيب في حد معترض؟ في حد معترض من إخواننا؟ طيب الحمد لله. إذا كان ذلك كذلك فإنه أمام كل مشارك من إخواننا ورقة صغيرة موجودة داخل هذه الملزمة التي عنونا لها باسم الهيئة الشرعية، ورقة صغيرة فيها الترشيح. أهي الورقة أهي وأن الكرام يكتب فيها اسم النائب الثاني والثالث في الهيئة، وسيتولى إخواننا جمع الورقة فورا على أن هذا التصويت في هذه الليلة لأعضائنا الذين انتسبوا إلى الهيئة وتوثقت نسبتهم بإعلان أسمائهم في المؤسسين.
تم أخذ الأصوات على اقتراح تعيين نائبين آخرين لرئيس الهيئة. من المعلوم أن النائب الأول رئيس الهيئة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي السلوس حفظه الله وبارك فيه. بفرز الأصوات تم اختيار فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد المنصور العفيفي ليكون نائبا ثانيا رئيس الهيئة، وتم اختيار فضيلة الشيخ محمد حسان ليكون نائبا ثالثا رئيس الهيئة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلهم جميعا ذخرا للإسلام والمسلمين وعونا على طاعة الله جل وعلا. نستكمل إن شاء الله مع فضيلة الدكتور محمد يسري المقترحات الخاصة بالهيئة.
هناك اقتراح آخر بترشيح أسماء تمثل مجلسا لأمناء الهيئة بعد هذا التعديل في نظام الهيئة. حاضر. بعد هذا التعديل في نظام الهيئة أصبحت إدارة الهيئة مكونة من 5 من المشايخ، نريد 10 آخرين لينضموا إلى هؤلاء 5 ليكون مجلس الأمناء من 15 شيخا. يبقى هناك ورقة مقدمة إلى حضراتكم جميعا فيها 22 اسم مقترحة للاختيار منها، فنحن نختار 10 سوى الذين تم اختيارهم في هذه الهيئة، يعني سوى الذين تم اختيارهم في إدارة الهيئة، يعني باستثناء فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، باستثناء فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، فضيلة الشيخ محمد حسان ومحمد يوسف، 5 دول بره الايه؟ بره هذه الورقة، لأن فيها اسم الشيخ محمد عبد المقصود وفيها اسم الشيخ محمد حسان، فيستبعد من الترشيح لمجلس الأمناء. والأسماء 15 موزعة، ورجاء الأصل في هذا التصويت أنه قاصر على من سبق إعلان اسمه كعضو عامل في هذه الهيئة.
نحن لا نعلم ما هو دور مجلس الأمناء وقد هو وظيفة مجلس الأمناء حتى يعني أشتغل مجلس الأمناء. نحن كأنه ينبغي علينا أن نعلم ما هي الوظيفة التي سيقوم بها مجلس الأمناء، خاصة ونحن عندنا مجلس إدارة مكون من الرئيس والنائب والأمين ورؤساء اللجان، بالتالي هل هيبقى مكان مجلس الإدارة؟
لا لا ليس مكانا، هو مجلس الأمناء له دور معروف في جميع الهيئات. دور مجلس الأمناء هو الإشراف العام على هذه الهيئة وتلقي التقارير من مجلس الإدارة ورسم السياسات العامة وتقديم النصح لهذه الهيئة والتوجيه العام، وليس أعضاء مجلس الأمناء بالضرورة يعملون عملا تنفيذيا داخل هذه الهيئة. كل مؤسسة وهيئة اعتبارية، جامعة أو رابطة أو هيئة، تعقد مجلسا للإدارة هؤلاء المنفذون، وأما مجلس الأمناء هؤلاء بمثابة أعضاء استشاريون ترفع إليهم هذه التقارير ويراجعون هذه الأعمال التي تقوم بها الهيئة ويوثقون هذه الأعمال أو يوجهونها أو يصححونها أو يعدلونها، ليس بأيديهم ولكن بتوجيهاتهم ونصائحهم. ثم إن مجلس الأمناء هي هذه المجموعة الاعتبارية التي تتشرف هذه الهيئة بانتسابها إلى هؤلاء المشايخ، فهم بمثابة الهيئة التي تقدم بمثابة المجموعة العلمية أو الدعوية التي تقدم الهيئة للواقع والتي تسعى لأن تكون هذه الهيئة في مكانها داخل المجتمع. أخواننا الكرام، هنا اقتراح آخر بضم علماء مصريين يعيشون خارج البلاد إلى عضوية الهيئة. كان مما اتفقنا عليه في اجتماع الهيئة التأسيسية أن إخواننا الذين يقيمون خارج مصر من العلماء ليسوا أعضاء عاملين أو فاعلين في الهيئة بحكم ظروف وجودهم خارج البلاد. وجاءنا اقتراح يطالب بأن يكون هؤلاء أعضاء في الهيئة، فنحن نطرحه من جديد للتصويت عليه. فمن يرى أن يكون من بين أعضاء الهيئة من يقيم خارج البلاد يرفع يده مشكور. طيب نفتح الباب للمناقشة بناء على اقتراح فضيلة الدكتور على الستار تتحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوانا اللي كان سيدنا خالد لما جاء من العراق أمره سيدنا عمر بركات من العراق للشباب الجبل لجبل الشام من هجوم الروم، فقال كلمة جميلة، قال إن هذا يوم من أيام الله لا يحق فيه الفخر ولا الخيلاء. إحنا الهيئة هذه هيئة مقصود بها العمل والإنجاز، و أنا شخصيا كما تقولون يعني نبهتكم إلى أن ما فيش حد يتهمني بأن صحتي لا تسمح بأن أنا أعمل في الهيئة، في أول اجتماع كما تذكرون أنا طلبت كده. لذلك القضية ليست شرفية إن واحد جالس وكاري يعمل، إنما إذا كان عنده استعداد أي عمل لا يلزم أن يكون عضوا في الهيئة، إنما الهيئة ينبغي أن تكون للعاملين، ولا ينبغي أبدا نتقي الله جميعا، لا ينبغي أن نريد أن نجمع الهيئة بأسماء لا تستطيع العمل، يعني واحد سنه كبير، واحد مشغول مفرد في الشغل ما عنده وقت لم ينظر إلى الهيئة ولا يظرفها، ما يصلح للعمل. الهيئة الانتخاب يكون الإنسان يستطيع أن يعمل في الهيئة فعلا وأن يخضع أوقاته المزعومة الممتلئة بالأعمال يخضعها لأن يقتطع من وقته وقتا، إن كان عنده قدرة لهذا يكون الأمر طيب. أما خارج البلاد ماذا يعمل معه؟ إذا دعينا في المهمات كيف نستطيع أن نأخذ رأيه أو نرجع إليه أو ما إلى ذلك؟ لذلك أنا في رأيي والله أعلم أن هذا الاختراع لا ينبغي أن يكون، هذا رأيي شخصي فقط، والرأي لإخواننا بعد ذلك وبعد أن يناقشوا يصوت على ما يشاءون الله تعالى أعلم.
الحقيقة طبعاً العضو الذي يتسم هذه الهيئة يعني أي اتجاه أو أي كلمة سوف يعني تنسب إليه، والعضو الخارجي يعني في اتجاهاته أو في يعني دعوته سواء كان في القول أو الفعل نحن يعني بالتالي لا نعلم ولا نراق ولا في الخارج كما تعلمون تؤول مسائل الإعلام مختلفة، ونحن هنا في هذه الحالة يعني أي شيء يصدر عن الهيئة لابد من رفعه ونشوف يتناسب ولا ما يتناسبش. فلذلك أنا أرى أن العضو الخارجي إذا كان هيئة في عضو خارجي ويأتي ويحضر الاجتماعات وإذا كان يصدر عنه شيء نراجعه قبل ما يعني أي وسيلة إعلام لا مانع في هذا الأمر، لكن مسألة يعني إن هو عضو عامل أو حتى عضو شرفي وهو مجرد ابتسام ويتكلم كما يشاء باسم هذه الهيئة، وكل إنسان منا مع احترام وتقدير له اتجاه وله أسلوب ونحن يعني نتفق ونختلف، لكن عندما يكون الرأي عندما ينسب إلى هذه الهيئة لابد نراجعه، يعني نحن نثق بالجميع لكن حرصا على وحدة الصوت ووحدة الكلمة، ولعل طبعا فيكم العلماء والفضلاء، ويعني أنا سمعت بنفسي من يعني في الأحداث الأخيرة هذه على الهواء مباشرة من ينتسب ويقول أنني من السر ويدعو ويقول كذا لابد أن نحقق هذه الكنائس بالصوت والصورة يعني بهذا وتحت السلفية، فهذا ونحن كما قلت كلنا سلفيون مسلمون ننتسب إلى رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، ونحن نؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة كلنا سلفيون، إنما مسألة ما نحن نشوه الأمر وفينا من يتكلم. ولذلك أنا أرى يعني زملائنا الكرام وعلماء الأجلاء و يعني كل أصدقائنا وأحبابنا وعلمائنا لابد أن نصحح عمليا ما ينسب، وأنا أعلم جيدا أن هناك يعني حتى من تسمى نفسه باسم السلفية وبخاصة من العامة وحدث ما حدث هؤلاء أصابع الدستة من أجل أن تقطع الإسلام. نحن نعلم أن العالم كله وأمريكا وأوروبا كلهم حملوا راية الإرهاب على الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في كل مكان علني، ومع ذلك لم يقدروا يفعلوا شيء. وقلت أن هذه الصورة الأخيرة المباركة منحة من الله سبحانه وتعالى، وقلت لو اجتمع جيوش العالم على يعني نجاح هذه الصورة وناجحها وكانت الدماء سالت انهارت، لكن الله أراد أن تكون بهذه الصورة رد عمل فعل مباشر على العالم كله على أن السلام هو يعني دعوة الإسلام وأن المسلمين يدعون إلى السلم وإلى السلام في كل مجالات الحياة. هذه منحة من الله لكم فلا تضيعوها ولا تختلفوا. وما يحدث الآن للأسف في مصر إنما هو تدمير للاقتصاد وللاجتماع بل ولكل ما يتعلق بالدعوة الإسلامية. واعلموا جيدا أن هناك أيادي خفية تريد أن تفسد هذه الوحدة وهذه الدولة، وأول ما تقصده هو يعني ضد الإسلام. فلا بد أن نحرص على ذلك جميعا وندعو إلى الله بالحكمة والمعظم الحسنة، ولا بد أن نعمل بيد المنحدة على كل من يحاول أن يفرد وحداتنا أو جمعنا أو يحاول أن يعمل عملا سواء بالقول أو بالفعل ضد الإسلام ودعوته. لابد أن نأخذ مهما كانت الأسباب، ولابد أن نشكل الدولة، نشكل الدولة صفة الدولة، وأطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر، والأمر يعني أولي الأمر من الدولة جميعا. فالدولة بدون قيادة أو بدون قوة إذا لا يمكن أن تقوم للإسلام خير شؤون.
نشكر فضيلة أستاذنا على هذه المداخلة، وأعتقد أنكم إن شئتم الآن أن تصوتوا في الأمر إليكم. نصوت على رفض هذا الاقتراح. الموافق على رفض هذا الاقتراح يرفع إيده. اللي هو الأعضاء من خارج مصر. عندنا مجموعة ممن أعان هذه الهيئة وسددها وقوى مسيرتها، وهم من شباب هذه الأمة المباركين، ما إن سمعوا بميلاد هذه الهيئة حتى هرولوا إلينا مسرعين يمدوننا بقوتهم وطاقتهم وفكرهم وجهادهم واجتهادهم. هؤلاء الشباب لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعناها لعضوية هذه الهيئة، لأنها حين دعيت باسم الهيئة الشرعية كانت لها مواصفات في أعضائها الذين ينتسبون وينتمون إليه. هذه الشروط شروط تتعلق بالكفاية الشرعية والدعوية والقيام بالأعباء العلمية والمنهجية إلى آخره، بحيث أن هؤلاء الشباب لا تنطبق عليهم هذه الشروط، ولكننا في نفس الوقت نحرص على وجودهم، بل هم وقود هذه الهيئة والأيدي أو السواعد التي تبذل في طريق إنهاضها. وتقدم هم اشتركوا معنا في اللجان، إن طبعا لا يخفاكم أن الهيئة الشرعية قسمت إلى لجان: اللجنة العلمية والبحثية، لجنة الدعوة والإصلاح، لجنة الشباب وخدمة المجتمع، لجنة الإعلامية والتقنية، لجنة الحقوق والحريات، اللجنة المالية والإدارية. كل الشباب عمل في هذه اللجان، والشغل احنا رأيناه سواء من تصوير أحداث الهيئة وفعالياتها أو إخراج هذا السي دي أو العمل الدؤوب في إقامة هذه الاجتماعات والمؤتمرات والقوافل، هو عملهم، والفضل بعد الله تبارك وتعالى يرجع إليه. فهنا اقتراح بأن توجد عضوية للمتعاونين الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية، أو فاتتهم هذه الشروط، أو لما تكتمل فيهم. جاءنا اقتراح بأن يضموا كأعضاء متعاونين، ليس لهم الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة والسيادية، وإنما لهم حق التصويت على القرارات المتعلقة باللجان الفرعية المنبثقة عن الهيئة، لأنهم يديرون أعمالها ويبشرونها بأنفسهم. فمن تكريمهم ومن حقهم أن نسمع لهم وأن نعي هذه المقترحات وأن نعمل بها. فإذا اختلفت آراؤهم ربما كان الترجيح بالتصويت. فعضوية المتعاونين مطروحة لكم، مطروحة عليكم لهذه الحيثيات التي ذكرنا. الشباب ومتى تنطبق عليهم الشروط يمكن أن يتعاونوا مع لجان هذه الهيئة المتعددة، وتكون لهم هذه المشاركة في أعمال اللجان والتصويت حق لهم داخل هذه اللجان. هذا هو اختصار هذا المقترح، وهو أيضا مطلوب للمناقشة ثم التصويت.
لا شك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حاجتنا بس جدا للشباب، لابد ان يتواجد الشباب في مثل هذه الاعداد وبقوه وبكثافه، سواء كانوا متعاونين او كانوا حتى من يعني من الشباب الذين يقومون او يبادرون في طلب العلم والدعوه للمطلوبه تعالى، لان المرحله دي مرحله الشباب، لا يمكن لحد الاحوال ان يقبلوا لاي صوره مصريه. فلا بد من وجود الشباب في هذه سواء متعاونين او
غير. يعني فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب يزكي الاقتراح. تفضل.
يفضل الايام الاول يعني نهايه الاول حضرتك تفتكر ايام الثوره.
نعم.
الشباب عندنا في الدرس في اسكندريه وزعوا ما لا يقل عن 1,000,000
يا هذا اعلى رقم سمعته في هذه الهيئه متوزع 1,000,000 من البيان.
البيان الاول كان مبسط على كل مسجد في الضيافه الاسكندريه وكل الزاويه واوتوبيسات ومحطه باص ومحطه فكان في دور فاعل فعلا للشباب.
دور فاعل ومشكور ومقدر. حد عايز يضيف شيء؟ ندخل الى التصويت. طيب نصوت على هذا المقترح. طيب الحمد لله تحققت موافقة الهيئة على انضمام المتعاونين إليها بعضوية متعاون أو عضو متعاون. كثرت الأعباء على اللجنة الإعلامية والتقنية وزادت أعمالها لما انشغلت هذه اللجنة بإعداد الموقع الإلكتروني والصفحة الإلكترونية ومتابعة الأحداث الكثيرة والمتعددة على مستوى الجمهورية وأيضا تزويد الصفحة الإلكترونية وصفحة الفيسبوك بالأخبار والبيانات. كثرت الأعمال والأعباء مع مطالبتنا لهم بمزيد من الجهد والاجتهاد فرؤي. وكان هذا مما ناقشناه عند التأسيس أن نفصل اللجنة الإعلامية عن التقارير بحيث تستقل هذه بمقرر وتلك بمقرر. ثم إن رأينا أن تبدأ اللجنة بهذا الوصف ثم ننظر. فجاءنا مباشرة بعد الممارسة أن هذه اللجنة تحتاج إلى أن تفصل إلى لجنتين، لجنة إعلامية وأخرى تقنية. وفي أواخر في الأيام الماضية اضطررنا عمليا لهذه القسمة، وإن كان ابتدى مسؤولية هذه اللجنة الفضيلة أستاذ الدكتور اللواء طلع بحر قائما بأعمال هاتين اللجنتين المندمجتين، لكن في آخر الأمر استقال المهندس خالد عبد الرحمن الذي كان نائبا لمقرر اللجنة الإعلامية التقنية استقال باللجنة الإعلامية. وبناء على ما تم فالمقترح الآن أن نصوت على فصل اللجنتين واستقلال فضيلة الأستاذ الدكتور طلعة حر بلجنة تقنية واستقلال فينا المهندس خالد عبد الرحمن بلجنة الإعلامية. نصوت على هذا؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. حال أعباء بعض إخواننا الذين انتخبوا رؤساء ومقررين للجان دون مواصلة أعمال اللجان. فاعتذر كل من الدكتور مدحت عبد الباري عن قيادة اللجنة الإدارية والمالية، والدكتور هشام عقدة عن لجنة الدعوة والإصلاح، والدكتور حسن يونس عبيدو عن لجنة الشباب وخدمة المجتمع. وكان لكل أسباب تراوحت الأسباب بين الظروف العملية الصعبة والظروف الصحية والانشغال بالسفر خارج البلاد، وهذه أسبابهم. وبناء عليه فقد رشحنا نواب هذه اللجان ليقوموا بأعبائهم وأعمالهم. وبناء على ما قدمنا من أسباب فقد رشح كل من المهندس طارق رفعت مقررا للجنة الإدارية والمالية، يرفع إيده الشيخ طارق عشان إخواننا يتعرفوا على شخصه ويقف. نعم. ورشح أيضا الشيخ خالد صقر مقررا للجنة الدعوة والإصلاح، مش محتاج يقف معروف. والشيخ أسامة حامد مقررا لجنة الشباب وخدمة المجتمع، ما جراش حاجة شيخ أسامة. والشيخ خالد عبد الرحمن مفيش مانع برضه، يعني هو ربما هو اعتذر لأنه عنده ارتباط كان موجود. نعم. فنلتمس من إخواننا الكرام الموافقة على ما جاءتنا إليه هذه الظروف. مش موجود القرار بس أصلا إحنا تعبنا من الموضوع، يعني كل نواهم يختاروا من داخل اللجان وبالتنسيق مع الأمانة العامة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، فكلمتي تتلخص في امرين سريعين. الامر الاول انه لا بد من الاتحاد واختلاف القلوب، لابد ان توجد بيننا هذه الحاله لا سيما من العاملين بالدعوه الى الله عز وجل. وقد روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء في السهل والثمه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: هذه الصوره ان وجدت ثم ايمان، وان لم توجد هذه الصوره فان ان الايمان غائب او مدخول، والعياذ بالله، اما ان يكون غائبا او ان يكون مدخولا. فالترابط الذي يكون بين الدعاء والاتحاد الذي يكون بينهم والتالف هذا يشير التالف والترابط ايضا بين اخواننا الذين يتضرعون إلينا. والاتحاد ضياعه سيؤدي إلى ضياعنا أيضا، كما قال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا التآلف يحتاج في حد ذاته إلى صبر، لأن النفس تميل دائما إلى الائتمان بالموافق وقد تنفر من المخالف، لكننا ينبغي علينا ان نحول هذه المخالفه الى فرقه وتناحر وما الى ذلك، نقنع شيطاننا، لا سيما ان شيخ الاسلام قد ذكر في كتابه العظيم القضاء والصراط المستقيم ان اسباب الفساد في العالم هي الظلم والجهل، احتج بقوله تعالى: انه كان ظلوما جهولا، انه كان ظلوما جهولا. ومن اسباب هذه الفرقه ايضا عدم الاخلاص في العمل لله عز وجل. لابد ان نتخلى جميعا عن حظوظ النفس، وان نتمنى من الله عز وجل ان يستعملنا خدما لنصره دينه تبارك وتعالى. الله عز وجل يستحق من الشكر ما يفوق الوصف، ونحن نقصر في هذا البلد. ألا فرق أنه تبارك وتعالى قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذه أساس عظيم جدا للاجتماع. لكنه عز وجل قال: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. ثم في الايه التي تليها: وما قولوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فكان عدم الاخلاص والتنحر والتنافس على امور الدنيا هو الذي يؤدي الى شيوع الفساد بين دعاه الله عز وجل، من ثم شيوعه بين الناس جميعا. فانه كما قيل
وكما روي
صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء. روى الإمام أحمد بن داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النقطة الثانية أنه ينبغي أن ننتبه إلى أن الكلمة مسؤولية، مسؤولية في الآخرة، وقد صارت أيضا مسؤولية في الدنيا، إن الإنسان قد يتكلم في مجلس وهو لا يدري، فتنقل هذه الكلمة وتنتشر في الآفاق، وقد رأينا بأعيننا هذا المدعو الملقب بأبي أنس، المكنى بأبي أنس، قال حين وقف أمام الميكروفون قال: أنا أقول لكم فليكن من كلامي، ما نبقاش رجالة إن لم نحرق جميع الكنائس التي توجد في الباب. شاهدت هذا المنظر أمس على قناة أم تي في مجلس النصارى والعياذ بالله، ثم أتوا بشريط فيديو آخر موضوع على الإنترنت يقول فيه أبو أنس: أنا نفهم هذا الكلام وهذا الكلام أسيء فهمه، ولو افترضنا جدلا أن يكون هذا الكلام فهذا في لحظة غضب، وطلاق الغضبان لا يقع، فكذلك هذا الكلام لا مدى أن يلتفت إليه، يقع كلام القرآن. فهذه كلمة كل إنسان ينبغي أن يتذكر دائما أنه على فرض من ثمور الإسلام، وهو لا يجر إلى نفسه فقط، وإنما يجر إلى التيار الإسلامي كله. وهذه الكلمات يستعملها النصارى ويوظفونها توظيفا مقننا، لا أنت ترى أنهم هم الذين ضربوا النار على المسلمين، وهم الذين قتلوا منهم وأصابوا عددا كبيرا، ومع ذلك لبسوا ثيابا مجني عليه، وفتحت لهم أبواب الإعلام أبوابها والعياذ بالله، كأننا في دورة مصرية كل موجودة على الشاشة تبدو المصادر، ونحن الذين استفدنا الكلام، والآخر الذي يقول أنا سأفتش سأدخل إلى الكنائس وأفتش عن الاصطلاع، ثم يقسم في ذلك العظيم أنه لم يقل ذلك، وهو داعي الله عز وجل يحفظنا، يعني ده يظهرنا في المظهر في غاية الاحتياط، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال معنى من الشجاعة الكاذبة، وعلينا أن نتريث الشجاعة الحقيقية هي التي تدفع الإنسان إلى النظر في المجالات وما ترتب على الكلام من خير أو شر. وقرأ البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ينبغي أن يكون الكلام منتجا، فإن لم يكن منتجا فليصمت. يسكت أسكت الأب يا لسان، كن خيرا تغنى واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. الواحد يظهر كده أنه كافر على رؤوس الخلائق في الدنيا، فما تسافع عن المكان إذا كانت هذه الفضيحة بهذا الحكم في الدنيا، أن الإنسان يتكلم بكلمة يفاجأ بأن هذه الكلمة يتداولها الناس. كيف يكون الأمر في الأخيرة؟ قامت علينا أن نتقي الله عز وجل في كلامنا، وأن نتريث الكلام، وأن نقدمه قدر المقدور. أسأل الله عز وجل أن يبارك هذا الجمع، وأن يبارك وجودنا جميعا، وأن يجعل سعينا في رضاه. وأخيرا أقول، يعني روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني واركب بالهداية هداية الطريق، واركب بالسداد تسديد السهم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. وأي أساتذة أنا إمارة خليل بسبب دكتور رئيس الهيئة، وليت بسبب دكتور عبد الستار، وليت بسبب دكتور عبد السنوسي، واسال الله عز وجل ان يبارك في اعمالهم وان يرزقنا واياهم طول العمر مع حسن العمل في تمام الصحه والعافيه. احييكم جميعا وجزاكم الله خيرا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
شكر الله
لفضيله
الاستاذ
الدكتور
محمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. طيب ننتقل الى فقره سريعه يذكر فيها اخونا الشيخ خالد صقر نتيجه الانتخاب الذي اجري.
يعني بعد فرز الاصوات قلنا سنختار 10 من الساده العلماء والمشايخ. كان العشره المختارون فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، فضيلة الدكتور محمد إسماعيل، فضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى، فضيلة الدكتور طلعت عفيفي، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز، فضيلة الدكتور صفوة التجازي، فضيلة الشيخ نشأت أحمد، طبعا بالإضافة إلى القيادة السابقة. جزاكم الله خير.
أخواننا الكرام، هذه عضويات جديدة انتسبت إلى الهيئة، ومن قضاء هذا المجلس إن شاء الله تعالى يكون كل من فضيلة الشيخ محمد حسان، الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الشيخ طارق عوض الله، الشيخ سيد العربي، الدكتور محمد مصطفى، الشيخ عادل نصر، دكتور وليد يوسف، الشيخ سعيد شعبان، الشيخ عبد خالد عبد المنعم، الشيخ محمد غسلان، الشيخ ياسر حازم، الشيخ احمد الزيوني، الشيخ شحاته صقر، الشيخ دكتور جمال مراكبي، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ شعبان درويش. الشيخ محمد رسلان غير الدكتور محمد رسلان اللي في المنوفيه، الشيخ محمد رسلان من اخواننا هنا في مدينه نصر. هذه عضويات تقدمت الى الهيئه بطلبات، وقد قبلت هذه الطلبات ورعي فيها انطباق الشروط على المتقدمين. ايضا الشيخ عبد العزازي كذلك تقدم لطلب العضويه فضيله الشيخ حازم ابو اسماعيل، وأيضا انضم لعضوية الهيئة. فضيلة الشيخ أحمد بليل يريد أن ينصرف، وقبل أن ينصرف يريد أن يحدثنا عن مشروعين مباركين قد انطلقا مؤخرا، وهذا في دقيقتين إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. العلماء الأجلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المبادرة الطيبة الكريمة التي تشاركون فيها الآن بعد الثورة المباركة ظهرت لها مثيلات كثيرة في أرجاء مصر، كان المقصد من ورائها جمع الكلمة وتوحيد الصف. فأنتم تعلمون بعد الثورة هناك يعني من يلاحق الإسلام ومن يتتبع المسلمين في أماكن كثيرة جدا، فكانت هناك مبادرة قام بها مجموعة من المشايخ والعلماء والدعاة، وربما هذه كانت بدأت قبل الثورة. زرنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وكان موجود فضيلة الدكتور محمد يوسف، هذا كان قبل الثورة، وكانت هناك رغبة في العمل على توحيد الكلمة أو جمع الكلمة وتوحيد الصف. طبعا الثورة هي التي أثرت بالتعجيل، ف في أثناء عقد لقاءات هذه الهيئة المباركة التي أنتم بها الآن، كانت هناك هيئة أخرى تعقد لقاءات ومشاورات مع عدد كبير من الاساتذه اغلبهم هنا. يعني انا فوجئت الان ان اغلب الموجودين هنا هم موجودون هناك. فيبدو ان المعين الذي نختلف منه واحد. لكن الذي ميز هناك طبعا لم نجد ان نجد تميزا او تمييزا بين هنا وهناك ان العلماء الاجلاء الذين حضروا في اللقاء الاول يوم 1 مايو في المسجد الحصري في مدينه 6 اكتوبر كان عباره عن ورش عمل. يعني احنا الان هناك من يتحدث والعلماء والاساتذه والمشايخ يستمعون، لكن هناك كانت عباره عن مجموعات في ورش عمل تعرض عليهم قضايا معينه والجميع يشارك والجميع يقدم رايه والجميع يقدم رؤيته. وفي نهايه المطاف جمعنا كل هذه الرؤى وكل هذه الاراء وقدمنا ما يسمى بالخلاصه عن هذه الاراء، وبدات ورقه عمل الحمد لله لهذه الفئه. وفضيله الدكتور عبد الستار محمد سعيد اقترح ان يوجد تعاون وتنسيق بين هذه الفئه، يعني هذه لها عمل وفائده وهذه لها عمل وفائده. يعني قسمت اللجان في اللقاء الماضي هذا الى لجنتين، وكانت طرحت على المشايخ والعلماء والاساتذه طرح عليهم امراض. الامر الاول وسائل التقارب الداخلي بين التيارات الاسلاميه المختلفه، لذلك حضر معنا الازهر والاوقاف والاخوان والسلفيون والتبليغ والدعوه والجماعه الاسلاميه، ويعني تقريبا اغلب التيارات امام كل التيارات كان موجودا وممثلا في هذا اللقاء. وسائل التقارب الداخلي بين التيارات الاسلاميه والاخوه من خلال ورش العمل او المشايخ والاساتذه من خلال ورش العمل قدموا اكثر من 20 توصيه تقريبا، ثم قمنا بفرزها وجمعها واحاله بعضها على بعض حتى وصلت الى 4. انا ساترك الورقه بالتفصيل مع فضيله الدكتور محمد يسري ان شاء ان يقراها. الورشه الثانيه كانت نحو خطاب اسلامي اعلامي متقارب كما ذكر فضيله الاستاذ الدكتور المفتي الصادق اكرمه الله، ان هناك من يتعرضون لهذه وسائل الاعلام وهناك من يقول كلمه ربما تضرنا جميعا وتكون لها اثار خطيره جدا. فنحن نحاول من خلال هذه اللقاءات ان نوجد خطابا اعلاميا متقاربا يبني ولا يهدم ويجعلنا نتقدم. والعمل الاسلامي يحتاج الى تقارب بشكل قوي جدا الان لان المؤامره كبيره وخطيره، وهناك من يتصير لنا الكلمات يبحث لنا عن كلمه في هذه الفضائيه او في تلك ويبني عليها كلاما كبيرا جدا وكلاما خطيرا قد يضر بالعمل الاسلامي. لذلك احنا اقترحنا امورا كثيره ربما منها ما يسمى بالمتحدث الرسمي للعلماء والمشايخ، هذا تكون له ضربه على مواجهه الاعلام. هناك اناس حينما يواجه الكاميرا في الفضائيات ياخذه يعني تاخذه حميه معينه وشجاعه ونريد وهو لا يدري ان هذه الكلمات تحسب علينا، فبد ان نقدمها بصوره منضبطه وبصوره شرعيه وبصوره تتطابق مع ظروف الواقع الذي نعيش فيه. ساترك كذلك الورقه مع فضيله الدكتور محمد يسري، لكن المقصد ان شاء الله اننا جميعا نتعاون على هذا. واول عمل جماهيري سيقدم ان شاء الله يوم السبت القادم في مسجد الحصري وستحضر فيه كل وسائل الاعلام المختلفه. سيكون معنا نخبه كبيره جدا من الاساتذه منهم الدكتور محمد عبد المقصود ان شاء الله والدكتور محمد يسري وقد كلمته الان، ونتمنى الدكتور فاروق المفتي يحضر معنا والدكتور عبد الستار يحضر معنا ومن شاء، لكن نريد ان نواجه باعلام او نواجه اعلاميا بطريقه منضبطه بحيث المرحله القادمه فيها امور كثيره جدا نحن قادمون عليها نريد ان نعرض تصورا شرعيا صحيحا سديدا ان شاء الله يكون فيه منفعه للاسلام والمسلمين ولمصر التي نسال الله عز وجل ان يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين. ارجو ان اكون قد اطرت وان اكون قد وفقت في طرح ما وصل اليه المشايخ. الورقه مع فضيله الدكتور محمد يسري لمن اراد المزيد. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكر الله الدكتور احمد بليم هذه الاضافه الثريه. نستمع الى كلمه موجزه من قضيه تسمى الدكتور عمر عبد العزيز لانه طلب كلمه.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وآل بيته المقربين وزوجاته امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها العلماء الاجلاء والدعاة الفضلاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الوقت الذي نشأت فيه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع ثورة 25 يناير في مصر، نفس الفكرة دارت بخلد كثيرين من العاملين في الدعوة الإسلامية. لطالما تنقلت بين محافظات وأماكن فأجد فكرة الهيئة الشرعية موجودة في المحافظات كأنها هيئة مصدرة، وكما وجدتها هنا في العاصمة في القاهرة في الائتلاف الإسلامي الذي أشار إليه أخونا الشيخ أحمد إليه، ووجدتها في مجلس شورى الدعوة وفي أشياء أخرى عبارة عن فكرة الهيئة مصدرة. فقلت في الوقت الذي قمنا فيه من أجل أن نتوحد ونتجمع بهذه اللافتات وبهذه الهيئات الصغيرة كأننا نتفرق، فنريد للهيئة أن تتبنى كل هذه الهيئات الصغيرة وكل هذه المجالس فيما يسمى بمجلس الشورى وجل أعضائه من أعضاء الهيئة، فيما يسمى بالائتلاف الإسلامي وجل أعضائه من أعضاء الهيئة، الفكرة الموجودة عند غالبية الدعاة الذين أخلصوا لدعوتهم ونحسبهم كذلك. فالمرجو ألا تكثر هذه اللافتات وكلها تحرص على نفس الهدف، ولو أقامت لائحة فنفس اللائحة ونفس الأهداف ونفس الرؤية ونفس الوتائج. حتى إن رابطة علماء أهل السنة هي نفس العمل، ولكن قالوا رابطة علماء أهل السنة عمل عالمي، فخلينا هنا على المستوى المصري. وكم أود لمثل هذه الآية أن تكون عالمية، ولذلك وددت لو قبلنا الأعضاء الخارجيين على أن يكونوا دعاية لهذه الهيئة وعلى أن تصبح عالمية، عملا بأن تكون هيئة واحدة وأمة واحدة وجماعة واحدة تنطوي تحت راية أهل السنة والجماعة. هذا شيء. أرجو من الهيئة الشرعية الموقرة ألا تتباطأ في بياناتها وفي مؤتمراتها عن الأحداث المتلاحقة. يعني الشباب يريدون أن يعرف رؤية شرعية عن الوقفة التي ستتم على الحدود في أكثر من بلد، تسمى الوقفة لنصرة القضية الأقصى. يعني نريد، نعم هذه. طيب جزاكم الله خيرا. ترى الهيئة أن الدعوة لزحف الشباب تعدل إلى حدود بلادهم مع فلسطين أمر غير محسوب العواقب، وقد يترتب عليه ما لا يحمد نفسه. إذا هذه رؤية كنا نريدها وتنزل بأوسع نطاق إعلام إن شاء الله. الفتنة الطائفية المسمى بالفتنة الطائفية ورأي الهيئة فيها، الهجمة على السلفيين إعلاميا، أيضا نحن نحتاج إلى رأي قوي وإلى بيان قوي من الهيئة في أن نعبر هذه الهجمة الإعلامية العلمانية الليبرالية والتي توحدت فيها جهود أعداء الإسلام من الداخل والخارج على المسلمين في الوقت الذي نرجو للمسلمين أن يتوحدوا أمام هذه الهجمة، ونعلم أنها ليست هجمة على السلفيين بقدر ما هي هجمة على الدين وعلى شريعة رب العالمين. لنتأهب ونعد العدة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهيئة الشرعية تعلن عن مؤتمرها القادم إن شاء الله تبارك وتعالى الذي يسمع عقده إن شاء الله تعالى في منتصف شهر 6 المقبل. وبهذا الصدد سوف تشكل الأمانة العامة لجنة خاصة بهذا المؤتمر تكون من هذه اللجان التي تم تشكيلها ومن الأعضاء الذين انضموا إلى الهيئة بشكل جديد في هذا اللقاء. وإن شاء الله تعالى سيجري التواصل مع إخواننا عن طريق الهاتف، عن طريق رسائل الجوال يعني، ورسائل البريد الإلكتروني. ولذا نعلم من إخواننا جميعا ألا يغادروا هذه القاعة إلا وقد استكملوا بياناتهم بشكل كامل، حتى يجري التواصل بشكل واضح ودقيق، وحتى لا يأتي يوم هذا المؤتمر أو فعالية من فعاليات هذه الهيئة وقد غاب عنها عدد من إخواننا بسبب عدم العلم بهذه القضية. نعم.
السلام عليكم دكتور محمد. بالنسبة للقضية اللي ذكره الدكتور عمر في سابقا، يقول شفنا التشكيلات الخارجية اللي خارج إطار الهيئة الشرعية. لو مجلس الأولاء يحدد مجموعة أو فريق عمل من خلال مجموعة من الأسرة المتميزين للدعاء يزوروا اللجان الأخرى وهيئات الأخرى في محاولة لرفع الصدع والانضمام.
مفيش صدع يا شيخ محمد. لا يوجد صدع. كل الذين ذكرهم الدكتور عمر علق بأنهم يعني معظمهم من هذه الهيئة. واحنا هنعمل زي ناس هنقول احنا الهيئه اللي هم ما حدش يخرج علينا ما حدش يعمل هيئات ثانيه. على كل حال احنا يعني مجلس شورى العلماء فيه رئيسه الدكتور عبد الله شاكر، هو عضو مجلس امناء هذه الهيئه رئيس، وانا عضو في هذا المجلس مجلس شورى العلماء، وانا هنا ايضا في هذه الهيئه. والحاصل انه في قدر من عدم التنسيق، لكن مفيش خلاف ومفيش صبر. ولذلك انضم النهارده الينا الشيخ محمد حسين يعقوب وهو من هذا المجلس، وانضم الينا الشيخ محمد حسان وهو نائب الدكتور عبد الله شاكر في مجلس شورى العلماء، وانضم الينا الشيخ وحيد عبد السلام بالي وهو عضو في هذا المجلس، وانضم الينا الدكتور جمال الملكي وهو عضو اخر. فلم يعد باقيا من هذه الهيئه التي تسمى شورى العلماء الا اثنين وفقط.
جميل يا شيخ، عشان المؤتمر القادم ان شاء الله
يعلن اعدك بتكوين لجنه تقوم على هذا ان شاء الله. ده كان من اعمال اللجان من اعمال الامانه العامه ان شاء الله في الفتره الجايه، وامل ان شاء الله تعالى ان لا ياتي اجتماعنا الاتي بعد ثلاثه شهور من الان الا وقد التأمت هذه الهيئات جميعا وبقت تمثل هذا التيار الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يعرف بتيار أهل السنة والجماعة، تنضوي فيه كل الفئات الدعوية المستضلة بمظلة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والسليم، والتي تقدم نموذجا أيضا في فهم الخلاف وفي حسن التعامل معه والتأدب بآدابه وتقديم مصالح الأمة الكلية على المصالح الخاصة والفئوية والجزئية إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الصدد إن شاء الله. انتهينا كده أخوانا، رجاء من الحضور أن يلزموا أماكنهم حتى يتمكن إخواننا من تقديم وجبة العشاء، مع اعتذارنا عن التقصير في ضيافتكم والقيام بحقكم، وجزاكم الله عنا خيرا.